إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا المجلس القصير والمدة الوجيزة فيه نحاول أن نقرأ هذه الرسالة الصغيرة، ولكن هي نافعة وكبيرة من حيث الفوائد، فنقرأ ونشرح بعض الأمور التي تحتاج إلى الشرح، وإلا يعني القواعد الأربعة العلماء صنفوا فيها كتب وذكروا فيها شروحات، والعلماء اهتموا بهذه الرسالة وبغيرها من رسائل شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يحشرنا معه في جنة النعيم. فيقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنبت استغفر، وإذا وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فانظروا هنا المؤلف كعادته بدأ بالدعاء لمن قرأ هذه الرسالة، فنسأل الله أن يجيب له هذه الدعوة، فإننا نقرأ هذه الرسالة ونسأل الله أن يحقق فينا دعوة الشيخ، فإنه دعا بهذه الدعوات الطيبة. وهنا فيه فائدة أن الذي ينصح غيره الأصل أن ينصح أولا باللين والرفق، مهما كبرت المعصية، يعني حتى من وقع في الشرك ووقع في الكبائر إذا نصحته فتنصحه بالتي هي أحسن، ولا تشنع عليه، وإنما تأتيه بأسلوب طيب، بأسلوب لين، وترغبه. وهذا ما جاء في القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى مع النصارى قال عز وجل مع أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حتى مع الذين آذوك الله عز وجل قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن هذا هو الأصل. قلنا الأصل أنه قد يعني قد يخرج الإنسان عن هذا الأصل ويشنع إذا احتاج إلى ذلك، كما هو في القرآن كذلك لما يذكر الله المنافقين فشنع الله عليهم وذكرهم بسوء. ولكن الأصل، إذا قلنا الأصل، أن الإنسان لا يخرج عن هذا الأصل إلا لمصلحة أو لأمر طارئ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا. وقال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ذكر العلماء في هذه الآية التلطف في العبارة، يعني لا يوجد تلطف أحسن منه. فأولا الله عز وجل قال: قل يا عبادي، فأضاف الله عز وجل العبادة إليه، لم يقل قل يا أيها العباد، أو قل للإنسان، أو قل لبني آدم، قل يا عبادي، أضاف العباد إليه حتى يشعر هذا العاصي، يعني الخطاب للعصاة والذين أذنبوا، فخاطبهم الله عز وجل قال: قل يا عبادي، أضاف العباد إليه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ولم يقل عز وجل قل يا عبادي العاصين المسرفين المعاندين إلى غير ذلك، وإنما قال الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن القرآن يعلمنا كيفية التلطف في النصح، وهذه طريقة العلماء، يعني هذا هو الأصل. لذلك الشيخ دائما يبدأ الرسائل، يبدأها بالدعاء، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يتولاك يعني من النصرة، هنا مولاة يعني النصرة، أن ينصرك الله، أن يدافع عنك، أن يحميك، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والبركة هي الخير الفائض، الخير الفائض، والبركة هي من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية لا يعلمها الإنسان إلا بالدليل. فلا يقول هذا الشيء مبارك، هذه البيت مباركة، هذه الشجرة مباركة، إلا بدليل. الذي يقول مثلا هذا الشيخ مبارك، هذه الأرض مباركة، هذا النبات مبارك، إلا بدليل، لأن البركة شيء غيبي. فما جاءنا فيه النص كمثلا ماء زمزم، فعندنا فيه نص أنه مبارك وأنه شفاء، والعسل وغير ذلك، ففيه البركة. أما أن نحكم على شيء كما يفعل الصوفية والطرقية، يقولون إن شيخهم مبارك، وأنه إذا نفث في فلان أو بزق في وجهه فيجعل فيه البركة، وأن دعاءه مستجاب، هذا خروج عن طريقة أهل السنة والجماعة، فالبركة يجعلها الله عز وجل حيث يشاء. يقول وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. ذكر ثلاثة أمور هي عنوان السعادة، عنوان السعادة. أولا قال إذا أعطي شكر، هذا هو المؤمن يشكر النعم ولا يجحد نعمة الله عز وجل، كما قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الذي يجحد النعمة فهذا كفر، كفر بمعنى الجحود والتغطية، لأن كلمة الكفر لغة معنى التغطية. ولذلك الله عز وجل سمى الزراع كفار، سماهم كفار يعني كفر لغة، كما في سورة الحديد قال عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته. هنا الكفار يعني الزراع. لماذا سماهم الله كفارا؟ لأنهم يكفرون الحب، يرمون هذه الزرع ويغطونه بالتراب، هذا كفر لغة. وسمي الكافر كافرا لأنه يجحد، يغطي التصديق، يغطيه بماذا؟ بالجحود والكبر. فالذي لا يشكر قد جحد نعمة ربه. والنعمة إذا لم يشكر الإنسان ربه عليها تزول. فدوام النعمة بشكرها وزوالها بجحودها. ولذلك الله عز وجل ينعم على قوم فإن شكروا فالله عز وجل يمدهم وينعم عليهم، إن جحدوا وعصوا الله عز وجل فيعاقبهم الله سبحانه ويزيل عنهم النعمة، ويزيل عنهم النعمة. إذن هذا الأمر الأول، شكر النعمة. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي صبر. الابتلاء يعني التمحيص، كما في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. يعني لا تظن بأن هذا الطريق سهل، يعني تقول أنا مؤمن، أنا أتبع المنهج الصحيح وهكذا، فلابد أن تمر على فتن وأن تمر على أشواك. فمن كان مخلصا صادقا يصبر ويعلم بأن هذا هو الحق وهذا هو الطريق. أما من اتبع هذا الطريق من أجل غاية، من أجل مصالح، من أجل حظوظ النفس، للظهور، لغيرها من المصالح، فهذا بمجرد أن تأتيه فتنة ينقلب. وهذا ما أخبر به عز وجل، فقال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف. حرف يعني طرف، حرف يعني لغة هو طرف، يعني احنا نقوله حرفوف، يعني حرفوف طاولة، إذا وضعت الشيء يعني بمجرد الطاولة تتحرك يسقط، لأنه حرفوف، هذا طرف حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على شيء غير متين، يعبد الله من أجل مصلحة، من أجل المال، من أجل الظهور، من أجل المصالح الدنيوية الزائلة. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به أصابه خير. ما هو الخير هنا؟ المصالح والحظوظ التي يريدها، إما اتباع العادات والتقاليد، اتباع الناس، يعني إما يتبع، وإما جمع المال، وإما حب الظهور وغيرها من مصالح الدنيا. هذا هو الخير الذي يصيبه، اطمأن به، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وانظر إلى التعبير، يعني الإنسان عندما يكون يمشي، يعني أصعب السقوط هو أن يسقط على وجهه، يعني هذا يدل على أنه يعني الحادث صعب وأنه سقط على وجهه، بخلاف الذي يسقط على جنب أو يقع جالسا، أما الذي يقع على وجهه فهذا السوء المنقلب. فالله عز وجل عبر بهذا، قال انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، يعني حتى الدنيا التي جعلها غاية عبد الله من أجل الدنيا يخسرها بعد حين وهو لا يشعر. هذه المصالح التي يجمعها ستزول عما قريب، يعني مثلا حب الظهور، حب الظهور يظهر ثم بعد مدة تزول عنه هذه المصلحة. إذن المؤمن يصبر ويحتسب، وهذا ما جاء في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كله خير، إن أصابه سراء شكر، وإن أصابه ضراء صبر، فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، يعني هذا هو المؤمن، إذا كان في نعمة يشكر، وإذا كان في بلاء يصبر. هذا الأمر الثاني، وهذا قال ليس إلا للمؤمن، يعني أما الكفار لا، الكفار غايتهم الدنيا، فإن أصابه أمر مكروه يجزع ويغضب، قد يجمع أموال ويتاجر ثم بعد مدة تزول تجارته، إذن هذا خسر الدنيا وليس له الآخرة. ولكن المؤمن لا يبالي، يعني مطمئن مرتاح في هذه الدنيا، غايته إرضاء الله عز وجل. المؤمن غايته أن يرضى الله عنه، سواء كان هذا الإنسان غني، فقير، مريض، صحيح، المهم هو له غاية وهدف، عبادة الله عز وجل، يرضى الله عنه، سعيد في الدنيا ويوم الآخرة في جنة النعيم. أما الكافر والمنافق فيتخبط في هذه الدنيا، مرة فرح، مرة غضبان، مرة كذا، فلا استقرار له، قلبه دائما في اضطراب. الأمر الثالث قال وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قال الذنوب، الذنوب التي يقع فيها الإنسان إذا كان استغفر ورجع ففيها فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة بخلاف الذي لا يعصي، وهذا مستحيل، يعني المؤمن أنه لا يعصي. قد يقول قائل الأنبياء، حتى الأنبياء الله عز وجل ذكر من ذلك مثال آدم، لو بقي آدم في الجنة، وهذا الكلام يعني لو ترجعون إليه، يعني الحكمة من الذنوب، ليس معناها أن الذنوب فيها فائدة، لا، قال الذي يذنب ولا يستغفر ولا يتوب هذا وبال عليه، ولكن الذي يذنب وهو لا يريد أن يذنب ويستغفر ويتوب، قال يترتب عليها فوائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى لو لم تذنبوا لا، في معنى الحديث لا خلقت عبادا، أو لا استبدل بنا بكم عبادا فيذنبون ويستغفرون. فيقول ابن القيم ذكر مثال آدم عليه السلام، لو بقي آدم في الجنة ولم يعصي هل هذا أفضل أم عندما يدخل الجنة يعني عصى وأنزل إلى الدنيا ويعمل ويطيع ثم يوم القيامة يدخل الجنة؟ فدخول الجنة بعد نزوله إلى الدنيا هذا أكرم وأفضل مما لو بقي آدم في الجنة، يعني خلقه الله وجعله في الجنة، يعني هذا ليس كالجنة التي وعدنا الله بها، هذا أفضل، يعني يدخل الجنة يوم القيامة مكرما معززا. فانظروا لما عصى وأكل من الشجرة فخرج أخرج منها وأنزل إلى الدنيا ويدخل آدم هو من أهل الجنة فيدخل يوم القيامة الجنة. إذن هذا كمثال، وذكر أمثلة من الأنبياء، يعني نوح عليه السلام وقع في المعصية، هو دعا قال إنه دعا لابنه وهو كافر، ولكن لا نقول كما قال البعض أنهم يردون على الأنبياء أنهم يعصون الله، لا، ولكن الله عز وجل لو أراد لنوح أن لا يعصي ما عصى، لأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله، ولا يقع في الكون إلا ما شاءه الله عز وجل، مع أن الإنسان له مشيئة، الإنسان له مشيئة، ولكن مشيئة الإنسان تحت مشيئة الله عز وجل. إذن هذا الكلام حول المؤمن يعصي ويستغفر ويتوب وما فيه من فوائد تجدونه في كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة، المجلد الثاني، ذكر فيه الحكم والفوائد التي يجدها الإنسان، يعني ما ذكر مثال الإنسان لا يعصي فيصيبه الغرور ويقول أنا من الأتقياء ولا يستغفر إلى غير، بخلاف الذي يعصي فيتذلل لله عز وجل ولا يصيبه الكبر، لأنه إذا أذنب وأخطأ فيزول عنه الكبر، بخلاف إنسان الذي لا يعصي قد يعني قد نقول قد يقع في العجب ويظن أنه أفضل من الناس، الناس يخطئون ويعصون ولكن هو لا يقع في المعصية. إذن المؤمن يعصي ولكن يستغفر، بخلاف الكافر والفاجر المنافق لا يستغفر. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقانا وأفضلنا كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة. إذن هذه الأمور هي عنوان السعادة، الشكر، شكر النعمة، أن يشكر الله على النعمة، والشكر يكون باللسان وبالعمل، الشكر يكون باللسان وبالعمل، بخلاف الحمد، الحمد يكون باللسان، وهذا هو من الفرق بين الشكر والحمد، الشكر أعم، الشكر يكون باللسان وبالعمل، والحمد يكون باللسان فقط. الأمر الثاني الصبر على البلاء، الصبر على البلاء، والأمر الثالث الاستغفار من الذنب. إذا توفرت هذه الأمور في العبد المؤمن فاجتمعت عنده السعادة، السعادة في الدنيا والنعيم يوم القيامة، والنعيم بما فيه السعادة طبيعة الحال. ثم يقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية كما جاء ذكر هذا الاسم في القرآن. إن قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء وحنيفا؟ حنفاء وحنيفا بمعنى الميل، أصلها في اللغة الميل، يعني يميل من الشرك إلى عبادة الله، وهذا هو التوحيد، نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، فاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحنيفية بمعنى الميل، يميل ويبتعد عن الشرك إلى عبادة الله وحده. أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي ملة إبراهيم، ملته يعني دينه ومنهجه أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي كل هي اسم، نعم اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمن هذا التعريف أنه يشترط في العبادة ماذا؟ يحبه الله، فلا تعبد الله إلا بما يحب الله، يعني لا تعبد الله كما تحب أنت مهما كانت صورة العبادة، قد تحبها ويحبها الناس في الظاهر ولكن الله عز وجل لا يحبها. فأهل البدع يحدثون بدعا، يخترعون بدعا، يعني يظنونها عبادة ولكن هي ليست من العبادة، لأن الله عز وجل لم يشرعها. الله عز وجل يقول أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيشترط في العبادة أن يكون مأذون بها من الله تعالى، إما عن طريق القرآن أو عن طريق السنة، فيشترط في العبادة أن تكون ثابتة، ثابتة في الكتاب أو السنة. أن تعبد الله وحده، وحده أي عدم الشرك، لأن الشرك ينافي، الشرك يعني اشتراك، ولا يجتمع الاشتراك مع الواحد، الواحد والاشتراك مخالف. إذن لا يقول الإنسان أنا أعبد الله وحده وهو في الشرك، فتناقض بين واحد واشتراك، ومنه الشركة والشركة، يعني يشتركون أو يشتركان اثنان في عمل في أمر، فهل يعقل أنهما يشتركان وهو واحد؟ لا. إذن الشرك هو مناقض لعبادة الله وحده، تعبد الله عز وجل وحده. ولذلك يقولون توحيد العبادة، توحيد العبادة أن تجعل عبادتك لله وحده مخلصا له الدين، مخلصا. والإخلاص يعني النقاء، العرب تقول لبن خالص، يعني نقي غير ممزوج بغيره، غير ممزوج بالماء أو بشيء آخر، نقي إلى غير ذلك، يعني خالص يعني غير ممزوج، غير مختلط بغيره. فكذلك العبادة أن تكون لله فقط، أن تكون لله خالصة لله، نقية طاهرة من الشرك، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقنا من أجل عبادته، هذه هي الغاية من وجودنا في هذه الدنيا. لم يخلقنا الله عز وجل من أجل الدنيا، من أجل حطام الدنيا، وإنما هذه وسيلة، إنسان يجمع المال يعمل، ولكن هذه ليست الغاية، كما هو حال بعض الناس اليوم أو جل الناس، يجعل الدين هو آخر شيء. هذا إذا كان يصلي، يعني بعد أن ينتهي من عمله ويقضي أشغاله وينتهي من أعمال الدنيا يدخل إلى البيت في الليل فيصلي الأوقات، فكأن الدين عنده هو آخر شيء. إذا وقع له أي شغل لا يصلي، يؤخر الصلاة إلى آخر الليل. إذن هذا مثل البهيمة، مثل البهيمة، فيظن بأنه خلق من أجل الدنيا، خلق من أجل الدنيا، يأكل ويشرب ويجمع المال، والصلاة إذا أخرت عن وقتها لا تصلى. الصلاة إذا أخرت عن وقتها لغير عذر، لغير عذر لا تصلى، فهذا استهزاء بالصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة لها وقت، إذا خرج وقتها لغير عذر لا تصلى، ولكن عليه التوبة والاستغفار، الندم، بأن يبدأ الصلاة يحافظ عليها ويندم على ما فات من تضييع الصلاة. فالإنسان يجعل غايته من هذه الدنيا، في هذه الدنيا هي عبادة الله، يسعد في الدنيا وفي الآخرة. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه متى؟ حياة طيبة متى؟ في الدنيا، كما قال ابن كثير وذكر أقوال الصحابة، ابن عباس وعلي بن أبي طالب قال، وذكروا يعني منهم من قال السعادة، منهم من قال الطمأنينة، وهكذا أقوال، ولكن كلها تجتمع، لأنه إذا سعد الإنسان يطمئن قلبه ويرتاح وهكذا. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي يوم القيامة. فالغاية من وجود الإنسان عبادة الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالناس قلبوا الأمر، صار همهم في الدنيا هو جمع المال. تجد بعض الناس بلغ 40 سنة 50 سنة ويقول أنا أفكر في المستقبل، يقول لك راني نحوس على المستقبل، يقرأ في الجامعة يلحق ممكن 25 و30 سنة، وبعد يبحث عن العمل سنوات، وبعد يفكر في الزواج، وهكذا همه يعني يفكر إلا في الدنيا، يلحق 40 سنة وما زال ملحقش المستقبل تاعه اللي راح يحوس عليه. إذن المؤمن ليس كذلك، بمجرد أن عرفت الإيمان وحقيقة التوحيد خلاص فقد أدركت المستقبل وعرفت الغاية من وجودك. فإذا عملت بما أمرت تسعد في الدنيا والآخرة ولو كنت من أفقر الناس. ثم يقول: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، يعني ذكر ما يناقض التوحيد وهو الشرك كما ذكرنا، كما أن الصلاة ينقضها ماذا؟ الحدث. الحدث يعني نواقض الوضوء أو نواقض الغسل، يعني موجبات الغسل، يقولون موجبات الغسل ونواقض الوضوء، فهذا يبطل الصلاة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث. الحدث يعني هناك الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر هو موجب للغسل، والحدث الأصغر يعني موجب للوضوء. إذا دخل كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن قال إذا عرفت أن الشرك مناقض للتوحيد وأنه يدخل النار، فما عليك إلا أن تعرف الشرك وأنواعه، يعني لابد أن تعرف أنواع الشرك حتى لا تقع فيه، كما قالوا: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، وكما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن الشر نعرفه حتى لا نقع فيه، ولكن الشر الذي يبين الشر الذي يبين الأصل يعني الخير، يعني ليس أنه الإنسان يهتم بمعرفة الشر فقط ومنها مثلا البدع ولا يعرف التوحيد، فيجمع بين الأمرين، يعني يعرف التوحيد ويعرف الشرك في نفس الوقت. التوحيد ليوحد الله عز وجل، والشرك حتى لا يقع فيه. كذلك معرفة البدع ومعرفة العبادة، فهناك من يشتغل مثلا بمعرفة البدع، مثلا بدع الصلاة، يقول بدع التي يقع فيها الناس في الصلاة كذا وكذا وكذا وكذا، هي لا تنتهي، بدع الصلاة، بدع الصوم، بدع الحج، لا تنتهي. فهو يشتغل بمعرفة البدع، ولكن كيف يصلي لا يدري. إذن يعرف الأصل هو الأول، مثلا كيفية الصلاة، طريقة الصلاة، ثم يعرف البدع حتى لا يقع فيها. وإذا عرف الأصل فغيره يعني هو البدع، يعني إذا خرج عن الأصل، عن كيفية الصلاة وعن الصحيح، فيقع في الخطأ. يقول: وذلك بمعرفة أربعة قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يعني هنا ذكر الشيخ أربعة قواعد مهمة لابد للإنسان أن يعرفها من المسائل المهمة في التوحيد وفي معرفة الشرك وأنواعه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هذه هي القاعدة الأولى: الكفار يعني كفار قريش وكفار زماننا كذلك، يعني جلهم جلهم، يعني لا نقول كلهم، ولكن الشيخ يقصد كفار قريش والكفار في الغالب، الغالب الكفار، حتى الشيوعيون يقولون لا إله والحياة مادة، ولكن في قرارة أنفسهم أن هناك خالق، ولكن ليس بالصورة التي كان عليها كفار قريش. كفار قريش يعني هم أحسن من كفار الشيوعيين، لأن ينكرون الخالق جملة، مع أن في أنفسهم شيء من هذا وأنه هناك خالق، ولكن لا يقرون ولا يعترفون. أما كفار قريش يقرون ويعترفون بأن لهذا الكون خالق وهو الله، وأنه الرازق المدبر المحيي المميت. إذن الكفار هنا كفار قريش وغالب الكفار بما فيهم يهود والنصارى، فاليهود والنصارى كفار ويؤمنون بالنبي الذي أرسل إليهم، ويؤمنون بالكتاب مع ما فيه من تحريف، ولكن يؤمنون بأن الله هو الخالق المدبر المحيي المميت، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ أن تعتقد بأن الله هو الخالق المدبر المحيي المميت وحده، طبعا وحده هو الخالق المدبر المحيي المميت الرازق وهكذا. فتوحيد الربوبية يشاركون فيه حتى الكفار، ولكن ليس يعني إيمانهم كإيمانهم بتوحيد الربوبية كتوحيد المسلمين والمؤمنين بطبيعة الحال. يعني عندهم مع أنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق المدبر والمحيي المميت، ولكن ليس كإيمان وإقرار المسلمين. فكفار قريش يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. أما توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فهنا خالف فيه الكفار. لماذا كفرهم الله عز وجل؟ لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في الألوهية، عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان، ولم يوحدوا الله في أسمائه وصفاته، فهم كفار. فلا بد من توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية لا يكفي، لو كان هذا يكفي ما كفر الله عز وجل كفار قريش. والدليل على أنهم يعلمون أو مقرون، هنا قال مقرون ولم يقل يؤمنون، لأن الإيمان تصديق وإقرار واعتقاد، فقال مقرون. والدليل قوله تعالى، يعني أدلة كثيرة ذكر دليلا واحدا، وهو قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل يعني قل لهم يا رسول الله، قل لهؤلاء الكفار، قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. كذلك قوله تعالى ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وهكذا. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يقولون هؤلاء الكفار يقولون ما دعوناهم، ما دعونا ماذا؟ الأصنام والأوثان والكهنة والعرافين وغير ذلك ممن يعبدون، ما دعوناهم إلا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. دليل القربة يعني قولهم إن عبادة الأصنام تقربنا إلى الله، يعني ما الدليل على أنهم يقولون هذا الكلام؟ يعني الدليل من القرآن، الله عز وجل هو الذي بين هذا، يعني الدليل من القرآن. فهؤلاء الكفار قالوا نعبد الأصنام لتقربنا، يعني من أجل القربة لنتقرب إلى الله. الدليل قوله تعالى على أنهم قالوا هذا، قال سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وهذا الأمر وقع فيه هؤلاء عباد الأضرحة الذين يطوفون على القبور الآن المسلمين، يعني بعض المسلمين يذهب إلى القبر ويقول هذا ولي صالح. لماذا تأتي إلى الولي الصالح؟ يقول نتبرك بهم وهم يدعو لنا لدخول الجنة ويقربون إلى الله. هذا وقع فيه بعض المسلمين، بل الكثير من المسلمين يأتون إلى الأضرحة يقول هذا ولي صالح. ماذا تريد من هذا الولي الصالح؟ يقول البركة، ونريد المطر والرزق. والمرأة لم تتزوج تقول أتبرك بهذا الولي لأتزوج، والآخر يريد العمل. وهناك في بعض المناطق أي حفل زفاف يعني عند يوم العرس لابد أن يذهبوا إلى القبر، زحمة زحمة عند القبر والأضرحة، ويطوفون على القبر تبركا به حتى يكون هذا الزواج على البركة واليمن، ولكن هو في الحقيقة على الشيطان. وبعد يوم أو يومين تقع المشاكل بين الزوجين ويبحثون عن الرقاة وغير ذلك، لأنهم بدأوا زواجهم بهذا الشرك وابتعدوا عن التقرب إلى الله تعالى. فيحذر الإنسان، وانظروا الشيطان كيف أوقعهم في هذا الأمر. يعني الشيطان جاءهم من باب، الشيطان لا يأتي إلى الإنسان مباشرة يقول له افعل المعصية، اسرق، ازني، وتقع في الشرك. الشيطان يأتي إلى الإنسان من باب الخير، صورة الخير، حتى يوقعه في الشر، كما قال عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم. فماذا قال لهم الشيطان؟ قال لهم أنتم بشر وتعصون الله عز وجل وتذنبون، والله عز وجل عظيم، فكيف تعبدون الله مباشرة وأنتم على هذه المعصية وأنتم تقعون في المعاصي؟ فقال لهم لماذا لا تجعلون وسائط، يعني أولياء الصالحين، يعني الله عز وجل زكاهم ورفع منزلتهم وجعل فيهم البركة وهم لم يقعوا في المعاصي كما وقعتم، يعني أتقياء صالحين، إذن اجعلوهم وسائط لتتقربوا بهم إلى الله. وهكذا زين لهم الشيطان فقالوا نعم، يعني الله عز وجل لا يتقبل منا الدعاء، كيف الله عز وجل يتقبل منا ونحن على المعصية؟ إذن نأتي إلى هؤلاء الصالحين وهم يدعون لنا ونتبرك بهم، فوقعوا في الشرك. يعني هل الله عز وجل طلب منا أن نتوسط له بهؤلاء الصالحين؟ لا، قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى قل ادعوني أستجب لكم، هكذا الآية. وقال ربكم، نعم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكذا أحاديث أن العبد إذا أذنب واستغفر الله عز وجل غفر له. فمن قال لك أن الله عز وجل لا يقبل منك؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من قال لك إن الله لا يقبل منك؟ بل استغفر وتب وارجع إلى الله عز وجل فإنه يقبل منك، ثم ادعو الله، وعليك بالإلحاح في الدعاء فإن الله سيستجيب لك إذا لم تكن هناك موانع للإجابة وتحققت شروط الدعاء، لأنه قد يدعو الإنسان ولكن يقع في موانع الاستجابة، موانع الإجابة، كأكل الحرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يدعو. لا، قبل ذلك يعني يقول يا رب، يعني الدعاء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إذن من موانع الإجابة في الدعاء أكل الحرام وهكذا. إذن الله عز وجل لم يأمرنا بأن نجعل الوسائط والقربة كما فعلت أو كما فعل المشركون. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، من دون الله يعبدون من دون الله، يعني الشرك، يعبدون الأولياء أو الأصنام أو غير ذلك، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني ما لا يضرهم يعني في الظاهر، وإلا في الظاهر يعني هم يظنون بأنهم على خير، يعني لم هؤلاء الأموات لا يضرونهم، يعني في ظاهر الأمر لا يضرونهم، وإلا لو ضروهم في ظاهر الأمر لما ذهبوا إليهم. هذا هو المقصود، ما لا يضرهم، ولكن يعني هذا ضرر كبير أنك تعبد غير الله عز وجل. ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة، والشفاعة هي بمعنى الوساطة ومأخوذة من الشفع، الشفع يعني تثنية العدد، يعني واحد فيشفع، ومنه الشفع والوتر، والوتر الوتر واحد والشفع اثنان، تشفيع الوتر يعني يصير شفعا. فالشفاعة يعني هناك وسيط يتوسط للأول. والشفاعة يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته ويشفع لبعض أهل النار فيخرجه من النار بإذن الله عز وجل، وهكذا هناك أنواع كثيرة من الشفاعة. فهؤلاء قالوا هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء يعني الذين عبدوهم، قالوا شفعاؤنا عند الله يعني يشفعون لنا عند الله ويتوسطون، يعني كما يتخذ الإنسان في الدنيا الوساطة إذا تريد قضاء أمر، يعني عندك مصلحة أو أمر من أمور الدنيا فتذهب إلى إنسان له منزلة عند الحاكم، عند أولي الأمر، عند من بيده الأمر، فيشفع لك يعني يتوسط لك. فكذلك هؤلاء قالوا هؤلاء الذين نعبدهم يعني يشفعوننا ويتوسطوننا عند الله عز وجل. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة المنفية المحرمة التي حرمها الله عز وجل وهي من الشرك، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثلا الرزق، يعني هؤلاء يعني في الوعدة عندهم في وقت معين في السنة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في السنة يذهبون إلى القبر إلى الأضرحة الوعدة، ويجعلون طقوس مختلفة بحجة أن هذا الميت يظنونه بأنه ولي، وقد يكون ولي، ممكن قد يكون ولي من أولياء الله، ولكن لا ينفعهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم رسول أفضل الأنبياء والرسل أفضل البشر، ومع ذلك لا يقدر على أن يرزق الناس ويعطيهم من هذه الدنيا وهو ميت، حتى وهو حي لا يستطيع أن يرزق الناس أو أن يحيي أو يميت هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره. إذن الشيء الذي لا يقدر عليه الإنسان لا يجوز لك أن تطلب منه ذلك، وهذا يدخل كذلك في الاستعانة طلب العون. الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ولا نشرك بك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي نطلب العون منك ولا نطلب من غيرك، يعني هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، الرزق، الإحياء، الإماتة، وغيرها من الأمور التي هي من خصائص الله عز وجل. فلا يجوز لأي إنسان أن يطلب شيئا هو من خصائص الله عز وجل يطلبها من غير الله، هذه شفاعة منفية. أما الشفاعة التي يستطيع الإنسان يعني تستعين بإنسان أن يحمل معك، يعني تقول له ارفد معايا، يعني هذه استعانة، قل له أخدم معايا، يعني شيء يقدر عليه، هذا جائز. أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فهذا لا يجوز الاستعانة بغير الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، من قبل أن يأتي يوم، يوم القيامة، لا بيع فيه، ليس هناك بيع ولا شراء يوم القيامة، ولا خلة، الخلة يعني هي أعظم درجة في المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل يعني أعلى درجة في المحبة. فيوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، ولا خلة ولا شفاعة، يعني الله عز وجل نفى الشفاعة مع أنها في بعض الأحاديث ثابتة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هنا ولا شفاعة يعني الشفاعة فيما لا يقدر عليه الإنسان، يعني الإنسان يشفع للكافر أن يخرج من النار، يعني إنسان كتب الله له الخلود في النار، فهل تستطيع أن تخرجه من النار؟ لا، إلا غير ذلك مما هو من خصائص الله فلا شفاعة فيه. والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن هذه شروط الشفاعة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الله عز وجل راضي قول هذا الإنسان وعمله، يعني كل مؤمن عنده معاصي عنده كذا فيشفع له، أما هو على الكفر وسخط الله عليه وغضب عليه إذن هذا لا شفاعة فيه. فالشفاعة تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، يعني اللي يشفع إلى غيره هذا الشافع. والمشفوع له، المشفوع له يعني من يكون الشفاعة له بأن يخرج من النار، أن يغفر الله له إلى غير ذلك، فإذا رضي الله بتلك الشفاعة فيخرج من النار، وهذا ليس للكافرين، فيشفع الله، يقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة، الوقت مازال عقدي أذن السبعة 22 زيدوا شوية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. إذن كل من وقع في الكفر، يعني سواء عبد الملائكة أو عبد الشمس أو عبد الأنبياء أو الصالحين أو الأشجار أو الشمس أو القمر، كل هؤلاء كفار، الكفر ملة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، قال نقتل من عبد الأشجار والأصنام فقط، كما يظن البعض يعني من المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حارب كفار قريش الذين عبدوا الأصنام، ونحن في زماننا لا يوجد أصنام، إذن لماذا تنكرون على الناس وتقولون إنهم وقعوا في الشرك ووقعوا في الكفر، وهؤلاء لم يعبدوا لا أصنام ولا أوثان. فهنا الشيخ يرد عليهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل كل الكفار، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم أي الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هؤلاء من لماذا ذكر هذه الآية؟ كفار قريش الأصنام الذين عبدوا الأصنام المشركين وقاتلوهم. يعني ننظر إلى الآية التي قبلها الحديث عن عبدة الأصنام والأوثان المشركين عموما وكفار قريش خصوصا وقاتلوهم. يعني في قريش هؤلاء عبدوا الأصنام والأوثان فقال تعالى وقاتلوهم. إذن هذه الآية الأولى فيها الأمر بقتال كفار قريش، وهؤلاء كفار عبدوا الأصنام والأوثان. ودليل الشمس والقمر، يعني دليل قتال الكفار الذين عبدوا الشمس والقمر وأنهم كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. الدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فأنظر الله عز وجل أنكر عليهم أنهم عبدوا الشمس والقمر. ودليل الملائكة، يعني دليل الذين عبدوا الملائكة وأنهم كفار وأنه ينكر عليهم، قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم، يعني الله عز وجل لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب، أربابا من دون الله، وإنما الله عز وجل هو الإله الواحد لا رب سواه. والدليل الأنبياء، بمعنى كفر الذين عبدوا الأنبياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وحكم عليهم بالكفر، قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فانظر الله عز وجل أنكر عليهم، على من؟ اتخذوا عيسى إلها وأمه كذلك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، الله عز وجل هو أعلم من عيسى عليه السلام، ولكن لماذا سأله؟ ليقيم الحج على النصارى الذين جعلوا عيسى عليه السلام وأمه إلهين من دون الله. ودليل الصالحين، أي الذين جعلوا الصالحين آلهة وأنهم كفار وأنه ينكر عليهم، قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هذا هو الدين الحق، هذه هي العبادة الصحيحة، الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الوسيلة يتقربون بها إلى الله، تقربون إلى الله بالعبادة وليس بغيره بالصالحين وغيرهم. والدليل الأشجار والأحجار، قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات، يعني الصنم، صنم من أصنام الجاهلية، من الأصنام الكبرى التي كانوا يتخذونها آلهة وجعلوها في الحرم، لأن كفار قريش عندهم أصنام كثيرة وآلهة متعددة، كل واحد له آلهة في بيته، قد يكون له اثنين أو ثلاث آلهة، وهناك آلهة يجتمع عليها كفار قريش أو قبيلة، فمن تلك الآلهة التي عندهم وهي أصنام اللات والعزة واللات، يعني اشتقوا هذه الأسماء من أسماء الله. فاللات مأخوذة من اسم الله، اشتقوا منه اسم اللات، والعزة من العزيز، ومنات الثالثة الأخرى، هذه أسماء آلهة. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحته. يعني يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، غزوة حنين هذه بعد فتح مكة، يعني انظروا بعد فتح مكة ولكن يعني وقعوا في الشرك، ولكن ليس الصحابة وإنما الذين كانوا حدثاء عهد بكفر، لأنه من يطعن في الصحابة يقول انظر هم الصحابة وقعوا في الشرك، ولكن وقع فيه أولا من كانوا حدثاء بكفر، يعني قريب عهد بكفر، أسلموا جدد ولم يبلغهم العلم بأنه تترك كل ما عبد من دون الله، كانوا يعتقدون أنها وسائط، هؤلاء عندهم واسطة نحن كذلك اجعل لنا وسطاء، فظنوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم. وللمشركين سدرة يعني شجرة، سدرة يعني شجرة يعكفون عندها، شجرة اتخذوها آلهة من دون الله، يعكفون والاعتكاف يعني التعبد، وهكذا ما يفعله بعض الناس اليوم، الوعدة يذهبون ويعتكفون ويبيتون ومعهم المدائح والأمور الشركية والمعاصي والغناء وغيرها ويتقربون بها، يعني هذه الأمور هي معاصي ويتقربون بها ويذبحون واختلاط النساء بالرجال إلى غير ذلك، فهذا يقع في زماننا الاعتكاف عند الأماكن، ولذلك عمر الخطاب أقلع الشجرة التي وقع فيها بيعة الرضوان في صلح الحديبية، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي على القتال ثم وقع الصلح فسميت بيعة الرضوان، وذكر الله عز وجل هذه الشجرة في القرآن، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعمر الخطاب فيما بعد أقلع الشجرة هذه من جذورها سدا لباب الذرع، يعني لو بقيت هذه الشجرة يعني يجعلونها آثار ويبنون عليها صور وصارت مزار ويتبركون بها إلى غير ذلك، يعني الآن مجرد أي حجرة هكذا يعني قد يكون عهد قريب بها فالناس يعتقدون فيها ويتبركون بها، فمن باب سد الذريعة تقلع وتنزع. وللمشركين سدرة أي شجرة يعتكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون عليها الأسلحة للتبرك وللانتصار، يقال لها ذات أنواط، يعني هذه الشجرة تسمى ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كما لهم هم شجرة يتقربون بها ويتبركون بها فنحن كذلك. إذن هذا دليل على أن هناك من جعل الأشجار آلهة من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قال إنكم قوم تجهلون. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. نعم، مشرك قريش أهون من مشرك زماننا. كيف؟ مشرك قريش كانوا يشركون بالله في الرخاء، يعني في الأمن والرخاء ولا تصيبهم شدة فيشركون، ولكن إذا أصابتهم شدة كما ذكر الله عز وجل في الآية قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم في الفلك يكونون في البحر وقد تغرق بهم السفينة وهم في حالة الخوف، فيدعون الله مخلصين له الدين، يدعون الله مباشرة بدون وسائط بدون شفعاء، دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر، يعني نجوا من الخوف وصاروا في أمان، إذا هم يشركون ويلجؤون إلى الأصنام والأوثان. أما مشركو زماننا فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، يشركون في الرخاء وفي الشدة. ولذلك يعني ذكروا قصة، يعني مسلم مع كافر، المسلم وقع في شدة هكذا أمر، فقال سيدي فلان، ذكر واحد اسم سيدي فلان، والكافر هذا كوش قال بالفرنسية مونديو، يعني شوف كافر يعني ولا جاء إلى الله، والمسلم قال سيدي فلان بين الجهة من الأمر هذا. فانظر يعني حتى في حال الشدة يشركون، كيجي راح يسقط كيجي تقع أمر يقول سيدي فلان يا فلان نجيني وهكذا. إذا مشرك زماننا أغلظ وأشد من مشرك قريش، فمشرك قريش يقعون في الشرك في الرخاء يعني في الأمن في الأمان، أما في الشدة فيعبدون الله مخلصين له يعني يدعون الله، يدعون الله مخلصين له. أما مشرك زماننا فيشركون في الرخاء وفي الشدة. يقول تمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، يعني هذا مجرد تعليق خفيف وقراءة لهذه الرسالة القصيرة من حيث العبارات ولكن عظيمة من حيث النفع وكبيرة من حيث الفوائد. وننظر إلى بعض الأسئلة حتى لا يدركنا الوقت. يقول أنا لا أحب النفاق، لا أحب الشرك، لا أحب الرياء، ونفسي في صراع مع ذلك، فأنا أخاف على نفسي وأظن نفسي هكذا، فأرشدني فنفسي في عذاب. يعني هذا العذاب الذي أنت فيه الحقيقة هذا دليل على خوفك من الشرك، يعني هذه بشرى وأنك تخاف من الشرك، ولكن لا يعني أنه الإنسان يستمر في هذا. طبعا يخاف الإنسان من الشرك والنفاق، ولكن ليس بالصورة التي الإنسان قد ييأس ويظن أنه يتعذب في الدنيا. الله عز وجل لم يخلقنا من أجل أن يعذبنا بعبادته، لا، عبادة الله هي راحة، فلا تظن أن عبادة الله فيها مشقة وتعب وعذاب، لا. يعني حتى نفهم الصورة، يعني إنسان يخاف من الشرك ويخاف من النفاق ويخاف من عقاب الله، هذا موجود في القرآن كثير، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إن كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين، يعني يخافون من عقاب الله. وقوله تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، يعني لم يكن يخاف، كان دائما مسرور فرح لا يخاف من عقاب الله. وهكذا آيات كثيرة أن الإنسان يخاف ويخشى عقاب الله. وقال تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون، ولا يأمن مكر الله، إذا الإنسان يخاف ولكن ليس هو العذاب. إذن والحل هو أن يستعين بالله بذكره، الذكر ذكر الله، تدبر القرآن وتمعن في الأذكار، هذه من أعظم الوسائل التي تجلب للقلب الطمأنينة والراحة والسعادة ويتقوى الإيمان ويجعلك من المخلصين. وهذه من الأمور التي فرط فيها جل المسلمين، يعني يغفلون عن ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الذكر هو من أعظم أسباب تقوية الإيمان ويبعد عن نفسه الرياء والنفاق، لأن الذكر يجعلك تعظم الله عز وجل. قريب؟ إذن باش يقع الانصراف وكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.